واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب في التوبة. ما زال الكلام في الصور التي ذكرها المصنف للفصل والوصل. قدم الكلام في الصورة الأولى والثانية وصلكم إلى الصورة الثالثة. الصورة الأولى والصورة الثانية كانت أصل التقسيم أن الجملتين المقترنتين إما أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب أو لا يكون. هاي أو لا يكون بعد ما دخلنا بيها كلامنا كان في ماذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب. هذا إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب إما أن يقصد بالثانية تشريك الثانية بالمحل الإعرابي للأولى فحينئذ يجب الوصل يجب العطف كما في زيد يعطي ويمنع. ثم المصنف تعرض إلى شرط إحنا الآن مو في صدده وأنه لا بد من وجود جهة جامعة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بعدنا في نفس الشق الأول. إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب ولم يقصد تشريك الثانية في ذلك المحل فحينئذ يجب الفصل. مثل المصنف لتلك الصورة بالآية الكريمة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هاي جملة الله يستهزئ بهم لم تعطف على إنا معكم لأن إنا معكم إلها محل إعرابي وهي واقعة مفعولا للقول لكن لم يقصد التشريك في ذلك الحكم لأنه ليس مفعولا له. الله يستهزئ بهم ليس جزءا من مفعولهم حتى يشرك مع الجملة الأولى في المحل الإعرابي. انتهت الصورة الثانية. الآن نجي إلى الشق الثاني. الكلام فعلا في الصورة الثالثة درسنا الجديد هذا من الصورة الثالثة. الشق الثاني إما أن يكون للجملة محل من الإعراب صار عندنا صورتين من هذا الشق. الشق الثاني إذا لم يكن للجملة الثانية إذا لم يكن للجملة الأولى محلا من الإعراب إذا لم يكن للجملة الأولى محلا من الإعراب فإما أن يقصد ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى بعاطفة هو غير الواو غير الواو العاطفة. شنو موضوع مسألتنا؟ عندنا جملة أولى لا محل لها من الإعراب ويقصد من الجملة الثانية ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى بواسطة حرف من حروف العطف هو غير الواو حينئذ يقول لا بد من العطف بذلك الحرف يجب الواصل بذلك الحرف. هذه الصورة الثالثة. خلاصة الصورة الثالثة أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب ويقصد من الجملة الثانية ربطها بالجملة الأولى بواسطة حرف عطف غير الواو حينئذ يجب العطف بذلك الحرف. شنو معنى ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى بذلك الحرف؟ معنى ذلك هو اقتران الجملة الثانية بالجملة الأولى بحسب التحقق الخارجي بحسب الوجود الخارجي على معنى ذلك الحرف اللي يختلف باختلاف الحروف باختلاف حروف العطف. مثل مثال المصنف دخل زيد فخرج عمرو. هاي دخل زيد خلينا نشوف داخلة في محل كلامنا لو لا دخل زيد إلها محل إعراب لو لا لا محل لها من الإعراب. جملة استئنافية ابتدائية ابتدأ الكلام وقال دخل زيد لا واقع خبر لا واقع حال لا واقع بأي موقع إعرابي آخر فدخل زيد لا محل لها من الإعراب. خرج عمرو هذا المتكلم يريد أن يقرن أو يقرن هاي الجملة الثانية بالجملة الأولى بحسب معنى حرف عطف اللي هو الفاء اللي يريد الترتيب اللي يفيد الترتيب من دون مهلة الترتيب مع التعقيد من دون وجود فاصل، من دون وجود مهلة. يريد أن يقول حينما تحقق مضمون الجملة الأولى تحقق بعده مباشرة مضمون الجملة الثانية، فأراد المتكلم أن يربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى الفاء. حينئذ حتى تتحقق تلك الإرادة لابد أن يعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى بالفاء. المصنف استثنى من هذا الكلام الواو، استثنى حرف العطف، قال إن قصد ربط الجملة الثانية بالأولى على معنى حرف عطف غير الواو. ليش استثنى الواو؟ ليش أخرج الواو؟ جوابه واضح مما تقدم ومما علم من معاني تلك الحروف. الواو، العطف بالواو، أو خلينا نجي إلى العطف بتلك الحروف. العطف بتلك الحروف يفيد بالإضافة إلى التشريك، بالإضافة إلى التشريك يفيد معاني جديدة، معاني أخرى زائدة على التشريك، كالترتيب مع المثلة، من دون مثلة، الترتيب الخارجي، الترتيب الذهني، يختلف باختلاف الحروف. فإذا تلك الحروف لها معاني جديدة، لها معاني محصلة، الواضع وضع تلك الحروف بإزاء معاني مختلفة. فحينئذ إذا عطف المتكلم الجملة الثانية على الجملة الأولى بواسطة أحد تلك الحروف تحققت فائدة من هذا الحرف، وهي المعنى الذي وضع له ذلك الحرف. هذه الفائدة الجديدة الزائدة على أصل الاشتراك، هذه الفائدة كافية في تصحيح العطف، ويقال أن المتكلم إن عطف بالفاء لأجل أن يفيد ذلك المعنى الجديد، لأجل أن ينتفع السامع من ذلك الحرف، من حرف العطف، الفائدة المختصة التي وضع على هذا الحرف. فإذا في غير الواو العطف بتلك الحروف يفيد فائدة زائدة على أصل التشريك، بخلاف الواو، الواو لا تفيد إلا التشريك. إذا أفادت الواو مجرد التشريك ولا تفيد إلا التشريك، فإذا كان للجملة الأولى موضع إعرابي كما كان في الصورة الأولى، نقول نعم العطف في محله، والعطف يفيد فائدة جديدة وينتفع بالعطف، ويكون العطف في محله، ويكون العطف ذا ثمرة وذا فائدة. شنو الفائدة؟ التشريك في الحكم، التشريك في الموضع الإعرابي وموجب الموضع الإعرابي المتقدم للجملة الأولى. فإذا قلت زيد يعطي ويمنع، هذا العطف لا يكون لغوا ولا يكون من دون فائدة ولا تترتب عليه فائدة، لا، الفائدة تتحقق، وهي هذه الفائدة تحصل بأن يكون ما ثبت للجملة الأولى من الموضع الإعرابي ثابت للجملة الثانية. جيد، فإذا الواو التي تفيد مجرد التشريك إذا كان للجملة الأولى موضع إعرابي تظهر ثمرة للعطف، أما إذا لم يكن للجملة الأولى موضع إعرابي كما هو الحال في صورتنا، صورة ثالثة، صورة ثالثة قلنا أول صور عدم وجود موضع إعرابي للجملة الأولى، هذه الصورة الثالثة هي مأخوذة مما إذا لم يكن للجملة الأولى موضع إعرابي. إذا ما كان للجملة الأولى موضع إعرابي فشنو الفائدة من التشريك؟ شنو الغرض من التشريك؟ دخل زيد فخرج عمرو، هذا شنو الغرض من هذا التشريك؟ هذا التشريك لا تظهر له فائدة جلية واضحة كما ظهرت فيما لو كان للجملة الأولى موضع إعرابي. فلا بد، لاحظوا، فلا بد في الصورة الثالثة صورتنا، إذا كان الجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب، إذا عطفنا بالواو، العطف بالواو يقتضي ملاحظة جهة جامعة بين الجملتين، وتلك الجهة الجامعة جهة خفية، جهة ليست بواضحة، تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى نظر. من هنا قالوا أن مبحث الفصل والوصل هو كل البلاغة، البلاغة محصورة في هذا الباب، محصورة في هذا المبحث، الباب السابع باب الفصل والوصل. أبو علي الفارسي رحمه الله قال البلاغة كل البلاغة محصورة في الفصل والوصل. ليه؟ وذلك لأن الجهة الجامعة بين الجملتين إذا لم يكن للجملة الأولى موضعا إعرابيا، تلك الجهة الجامعة تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى نظر وإلى تأمل. لذلك صار هذا المبحث من أعقد ومن أدق المباحث البلاغية. فإذن الواو إذا كان العطف بالواو، إذا كان الجملة الأولى إلها موضع إعرابي يظهر للواو فائدة ويظهر فائدة الواو وهي التشريف في الحكم. أما إذا لم يكن للجملة الأولى موضع من الإعراب يكون العطف بالواو يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى إمعاء النظر لمعرفة الجهة الجامعة. وهذا بخلاف بقية الحروف، بقية الحروف إنما تظهر منها الفائدة من مجرد العطف، لأن تلك الحروف وضعت لها معاني مختصة معاني مخصوصة غير التشريك وغير مجرد التشريك. قال لذلك المصنف في هذه الصورة الثالثة فرق بين الفاء وبين ما عدا الفاء. قال وعلى الثاني أي على التقدير أو على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب، هذا أصل التشقيق، تشقيقنا الأول أن الجملة إما أن يكون لها محل إعراب أو لا، اللي إلها محل إعراب انتهينا منه تحت صورتين. هذا الشق الثاني اللي لا محل له من الإعراب، وعلى الثاني على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب، إن قصد ربطها يعني ربط الثانية بالأولى، أي ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو باستثناء الواو عطفت الثانية على الأولى به، أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر، من اشترط أمر آخر بالفاء ثم حتى من اشترط شيء آخر بخلاف الواو، نشترط وجود الجهة الجامعة اللي تحتاج إلى نظر اللي تحتاج إلى دقة. قال من دون من غير اشتراط أمر آخر نحو دخل زيد فخرج عمرو أو ثم خرج عمرو، إذا قصد التعقيد أو المهلة، إذا قصد الترتيب من دون مهلة بالنسبة إلى الفاء أو قصد الترتيب مع المهلة بالنسبة إلى ثم. وذلك ليش من اشتراط هذا اللي بينا، يقول وذلك يعني عدم الاشتراط لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معان محصلة مفصلة في علم النحو. ثم الفاء بالإضافة إلى التشريك بالإضافة إلى الاشتراك تفيد معاني جديدة، هذه المعاني الجديدة هي التي تتكفل صحة العطف من دون بحث عن شيء آخر، من دون بحث عن جهة جامعة أو عن شيء آخر وشرط آخر غير نفس الاشتراك. قال وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معان محصلة مفصلة في علم النحو، فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف بالفاء مثلا بثم ظهرت الفائدة، بعد ما نحتاج إلى مصحح يصحح ذلك العطف، الفائدة تظهر وهي نفس هذا المعنى الذي وضع له ذلك الحرف، ظهرت الفائدة أعني حصول معاني هذه الحروف بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا مجرد التشريك، لا يفيد فائدة جديدة زائدة على التشريك كالترتيب والتعقيب والمهلة، وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابي، هذا التشريك، التشريك يظهر كما في الصورة الأولى لما يكون للجملة الأولى موضع إعرابي، إيه؟ نقول الغرض من هذا العطف المصحح لذلك العطف هو التشريك في الحكم، التشريك في الموضع الإعرابي، يقول وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابي. أما إذا ما إلى حكم إعرابي كما لو كان في الصورة الثالثة، إذا أدخلنا الواو في الصورة الثالثة احنا استثنينا الواو من الصورة الثالثة، لكن اذا ادخلناها في الصورة الثالثة، اذا ادخلنا الواو نقول هذا يحتاج الى بيان الجهة الجامعة، يحتاج تكون متأمل شنو الجامع بين الجملتين اللي اوجب العطف. يقول وهذا انما يظهر فيما له حكم اعرابي، واما في غيره في غير ما في اذا فيما لو كان الجملة الاولى لا محل لها من الاعراب ففيه خفاء وفيه اشكال، اشكال يعني دقة مو اشكال يعني فساد مشكلة، لا في خفاء وفي يحتاج الى دقة يحتاج الى امعان نظر، وهو هاي الدقة وهذا الاشكال والخفاء وهو السبب في صعوبة باب الفصل والواصل، حتى حفر بعضهم الفارسي رحمه الله حتى حفر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والواصل. لذلك احنا بالصورة الثالثة راح نستثني الواو، ما راح ندخل الواو ويانا في الصورة الثالثة، انما يتحدث عن الواو فيما اذا قصد الرابط، اذا قصد الرابط هذا راح يجي في الاحوال الستة الآتية، اللي الاحوال الستة تمثل الصورة الخامسة الآتية اللي بمجموعها راح تكون الصور عشرة، راح يجي الحديث عنها مفصلا. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة ومثال الصورة الثالثة. الصورة الرابعة نبقى احنا ويا الشق الرئيسي الثاني، وهو اذا لم يكن للجملة الاولى محل من الاعراب، اذا لم يكن لها محل اعرابي، فاحيانا يكون للجملة الاولى التي لا موضع لها من الاعراب يكون للجملة الاولى حكم خاص، يكون للجملة الاولى قيد خاص بتلك الجملة، الجملة الأولى مقيدة بقيد خاص، المتكلم لا يريد أن يشرك الجملة الثانية بذلك القيد، الجملة الأولى مقيدة بقيد هي لا موضع لها من الإعراب لكنها مقيدة بقيد، المتكلم لا يريد أن يشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في ذلك القيد، إذا كان كذلك إذا كانت هذه هي إرادة المتكلم، المتكلم يجب عليه أن يفصل بين الجملتين، أن لا يعطف الجملة الثانية على الأولى حتى تتحقق له تلك الإرادة، لأنه إذا عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى اشتركت الثانية مع الأولى في ذلك القيد، مع أنه خلاف إرادته، هو يريد أن لا يشرك الجملة الثانية في القيد، حينئذ يجب عليه أن يفصل، وإلا أن لم يفصل اشترك فكان خلاف إرادته. مثل إيش هذا القيد اللي يكون بالجملة الأولى؟ مثل ما لو قيدت الجملة الأولى بظرف، هذا الظرف يفيد الاختصاص، التقييد بالظرف هذا التقييد يفيد الاختصاص، فتكون الجملة الأولى مقيدة بظرف يفيد الاختصاص، المتكلم لا يريد أن يقيد الجملة الثانية بذلك الظرف بذلك القيد، بل يريد أن يطلق الجملة الثانية، يطلق مضمون الجملة الثانية من دون قيد أو شرط، كما في نفس الآية اللي مرت علينا، الآية الكريمة اللي مرت علينا لكن موضع الشاهد يختلف، الآية الكريمة السابقة اللي مرت علينا وإذا خلوا لو فإذا خلوا أنا أنسى هاي. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، لابد أن نغير موضع الشاهد. ليش؟ لأن الآية الكريمة إنما مثلنا بها للصورة اللي كانت للجملة الأولى موضع إعرابي، الآن كما في الصورة الثانية، الآن أريد نمثل بالآية الكريمة للجملة الأولى التي لا موضع من الإعراب لها، هناك لما كان مرادنا أن يكون للجملة الأولى موضع إعرابي اخترنا المعطوف عليه منه إنا معكم اللي كان منصوب في محل نصب على أنه هو مقول القول، فكان للجملة الأولى موضع إعرابي، الآن راح نختار الجملة الأولى، مو جملة إنا معكم، لا، جملة قالوا بأسرها، الجملة الابتدائية الاستئنافية، قالوا إنا معكم، هاي قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن الجملة جملة قالوا لا موضع لها من الإعراب، لابد أن نتصور أن الجملة الأولى مقيدة بقيد، هذا القيد لا يراد تشريكه إلى الجملة الثانية، لا يراد تشريك الجملة الثانية بذلك القيد. شنو القيد؟ هذا الظرف، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، هاي إذا خلوا إلى شياطينهم هذا ظرف، هاي إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. العامل في ذلك الظرف النصب هو جملة قالوا، إذا منصوبة بجملة الشرط، فقالوا هي التي نصبت إذا على الظرفية، فإذن العامل هو قالوا، وإذا هو المعمول، تقديم المعمول اللي هو الظرف اللي هو إذا على العامل يفيد الاختصاص، التقديم يفيد الاختصاص، فإذا هاي جملة قالوا مقيدة بظرف، هذا الظرف يفيد الاختصاص، هذا التقييد يفيد الاختصاص، لأن كل معمول إذا قدم على العامل أفيد أو أفاد هذا التقديم للاختصاص. فإذا يعني أن القول إنما يصدر من المنافقين فقط في ظرف الخلوة مع شياطينهم، هذا القول لا يصدر دائما، إنما يصدر في صورة الخلوة فقط، هذا الصدور صدور القول مختص بالخلوة. هذا منين جبنا الاختصاص؟ جبنا من تقديم الظرف على العامل على جملة قالوا. فالمتكلم تكلم بتلك الجملة الأولى جملة قالوا، وقيد الجملة الأولى بالظرف الذي يفيد، هذا التقييد يفيد الاختصاص. المتكلم يريد أن تكون الجملة الثانية بمعزل عن هذا القيد، لا يريد أن يقيد الجملة الثانية بذلك الظرف للاختصاص كما قيد الجملة الأولى. ما الذي يفعله؟ لا بد له من أن يفصل الجملة الثانية عن الأولى، ولا يعطف، لأنه إذا عطف كان مقتضى العطف هو تشريك الجملة الثانية في ذلك الظرف الذي يفيد الاختصاص. ولذلك قيل إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ولم يقل والله يستهزئ بهم، فترك العطف في الجملة الثانية. الغرض من ترك العطف هو عدم تشريك الجملة الثانية بالاختصاص المستفاد من تقديم الظرف. هاي الصورة الرابعة. قال وإلا بعد ذلك المصنف الشارح يذكر إشكال على التمثيل على هذا المثال ويجيب عنه. قال وإلا، أي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، يعني احنا الآن وين قاعد نتحدث بالشق الثاني، إذا لم يكن للجملة الأولى موضعا من الإعراب، فإما أن يقصد الربط أو لا يقصد الربط. يقصد الربط الصورة الثالثة تقدمت، لا يقصد الربط هذه الصورة الرابعة. قال وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، فإن كان للأولى للجملة الأولى حكم يعني قيد زائد، مثل هذا الظرف اللي تحدثنا عنه، فإن كان للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل واجب، فلا بد من الفاصل، يجب الفاصل. هاي الصورة الرابعة وحكمها. قال فالفصل واجب لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم، التشريك في ذلك القيد الذي هو خلاف مقصود المكلم، نحو وإذا خلوا الآية. هاي الآية احنا ذاكرين سابقا، الآية هاي مفعول به هي منصوب، يعني أكمل الآية، يعني أن محل الشاهد ترى ما يظهر من فقط هذه الكلمات، لا لابد لك من أن تتمم الآية حتى يظهر لك محل الشاهد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قال لم يعقف، الله يستهزئ بهم. هذا دليل على أن كلامنا لابد أن تتم الآية، لأن هو كلامه يرتبط بجملة الله يستهزئ بهم. قال لم يعقف، الله يستهزئ بهم، يعني الجملة الثانية لم تعقف على جملة مو إنا معكم كما كنا نقول في الصورة السابقة، لا على جملة قالوا التي هي لا موضع لها من الإعراب، جملة استئنافية ابتدائية. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركوه في الاختصار، لئلا يشاركوه يعني لئلا يشارك الجملة الثانية تشارك الجملة الأولى في الاختصاص بالظرف لما مر. شنو اللي مر؟ اللي مر هو أن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، لما مر من أن تقديم المفعول ونحو المفعول من الظرف وغير الظرف يفيد الاختصاص. فيلزم إذا عطف وأفاد التشريك يلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم. جملة القول قالوا هذا القول مختص بالخلو مع شياطينهم، إذا عطف الاستهزاء على الأول يكون الثاني أيضا مقيد بذلك الظرف، بحين القرآن الكريم ما يريد يقول أن مجازات المنافقين بالخذلان والعذاب والإذلال، اللي هو هذا معنى الاستهزاء، مجازات المنافقين بالإذلال والخزي والعذاب، هذا ليس بمختص في حال دون حال، لا، تلك المجازات مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بشرط. حتى يحافظ على هذا الإطلاق وعدم التقييد لم يعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، حتى يكون هذا الاستهزاء اللي هو المجازات في الخذلان هذا الاستهزاء مطلق وغير مقيد. قال فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وليس كذلك الأمر، ليس كذلك، الاستهزاء مطلق وليس بمقيد في حال الخلو. ثم قال فإن قيل، هذا الإشكال يذكر على نفس هذا التمثيل، يقول التمثيل بالآية الكريمة في غير محله، أصل المطلب أصل الصورة صحيح، لكن هذه الآية الكريمة لا تصلح أن تكون مثالا لمحل الكلام، لأنه إنما تصح أن تكون مثالا لمحل الكلام إذا كانت إذا ظرفية، فنقول هذا جملة قالوا مقيدة بالظرف المقدم الذي يفيد الاختصار فيجي تمام الكلام المتقدم. أما إحنا نقول إذا في المقام ليس ظرفية، هي شرطية، إذا شرطية بعد لا تكون ظرفية فلا تكون قيدا للجملة الأولى، لا تكون الجملة الأولى مختصة بحكم كما عبر المصنف مختصة بقيد، لا هذا مو قيد، هذا شرط، هاي إذا شرطية. جوابه يجاوب عنه بجوابه، الجواب الأول يقول الشرطية ليست قسما آخر في عرض الظرفية، الشرطية هي نفس الظرفية، إذا الظرفية هي نفسها الشرطية ضمنت معنى الشرط، فالشرطية ليست شيئا آخر غير الظرفية، فقولك بالشرطية لا ينافي التزامنا بالظرفية، الظرفية هي نفس الشرطية، هذا أولا. ثانيا سلمنا هي ليست بظرفية، هي شرطية. إذا أنت نسألك أيها المستشفي، هاي إذا أي أقسام الكلمة، فعل مو فعل، حرف مو حرف، طبعا هي اسم. إذا الشرطية اسم من الأسماء بمعنى الوقت، فإذا كانت اسم من الأسماء لها موضع من الإعراب، ما هو الذي عمل فيها؟ ما الذي يعمل فيها؟ أي عمل؟ ما الذي يعمل فيها؟ ما هي الكلمة التي عملت في محل هذا الاسم أو في ذلك الاسم؟ العامل فيها هو قالوا، سواء قلنا هي ظرفية أو ليست ظرفية، الذي يعمل فيها قالوا، وقلنا على نحو الكبرى الكلية أن كل معمول تقدم على عامله هي أفاد هذا التقديم الاختصاص. احنا ما عندنا خصوصية ويا تقديم الضرر حتى تقول هي ليست بضرر، لا احنا خصوصيتنا ويا تقديم المعمول ايا كان المعمول ظرفا كان او غيره، وهذا معمول تقدم على عامله يفيد الاختصاص. فكلامنا صحيح، تمثيلنا بالآية الشريفة صحيح على كل حال، سواء قلنا ظرفية او لم نقل بالظرفية. قال فان قيل اذا شرطية لا ظرفية فلا يتم الكلام المتقدم. قلنا اذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط ضمنت معنى الشرط، هذا الجواب الاول. ولو سلم عدم الاتحاد، ولو سلم التكسر، وان اذا الظرفية غير اذا الشرطية، يقول ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه، ما ذكرناه ايضا يبقى صحيح، لانه هو اسم معناه الوقت، لا بد له من عامل. اذا هذا اسم وهو له محل من الاعراب، هو مو اسم زائد الى محل من الاعراب، معمول، ما هو العامل فيه؟ العامل فيه. قالوا فاذا تقدم المعمول على العامل وهذا معنى الاختصاص. قال لأنه هو اسم معناه الوقت لا بد له من عامل، وهو قالوا إنا معكم بدلالة المعنى، المعنى يشهد لذلك، المعنى يشهد لأن إذا معمول لي قالوا. ليش؟ شنو معنى الآية؟ معنى الآية أنهم لا يقولون إنا معكم مطلقا، واضح هذا ما يصدر من المنافقين، المنافقين ما لم يقتلوا بشياطينهم لا يمكن أن يصرحوا بأننا مع الكافرين، هم إذا كانوا مع المسلمين مع المؤمنين لا يصرحون بذلك، إنما يصرحون بأننا معكم إذا خلوا إلى شياطينهم. هذا المعنى يشهد بأن إذا معمولة لقالوا، يعني قالوا وقت الخلوة، قالوا في وقت الخلوة، هذا معنى أن إذا معمولة بقالوا هذا المقدار هو ينفعنا سواء كانت ظرفية أو ليست بظرفية، كون إذا معمولة لقالوا هذا هو اللي ينفعنا في إفادة الاختصاص، لأن تقديم المعمول مطلقا ظرفا كان أو غيره على العامل يفيد الاختصاص. قال وهو قالوا إن معكم بدلالة المعنى. وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر، يقول لأنه إذا كان كذلك وعطف هذا الجملة الثانية على الأولى، حينئذ العرف يفهم أن المقيد بذلك الظرف، المقيد بذلك القيد، ليس هو فقط الجملة الأولى، بل الجملة الأولى بالإضافة إلى الجملة الثانية، وهذا خلاف مراد المتكلم. يقول وإذا قدم متعلق الفعل، إذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه على هذا الفعل، يفهم اختصاص الفعلين به، يفهم اختصاص الفعلين بذلك المتعلق، كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا، يوم الجمعة سرت، هذا سرت مقيد بالضرب يوم الجمعة، كما أن الضرب أيضا مقيد بيوم الجمعة، بخلاف ما إذا قلنا ضربت زيدا ويوم الجمعة سرت، أو مثلا يوم الجمعة سرت ضربت زيدا، هذا ضربت زيدا بعد لا يقيد بالضرب سواء فصل عنه أو قدم على أصل الضرب بدلالة الفحوى والذوق. هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة. الصورة الخامسة هي تشتمل كما راح نشوف على أحوال ستة، فإذا ضمينا الصور الأربعة المتقدمة إلى الأحوال الستة الآتية يصير المجموع 10. الصورة الآتية خلينا نقول عنها الخامسة، شنو كانت إحنا صورتنا الرابعة؟ صورتنا الرابعة أولا تبتدئ من خلينا نقول الجنس العالي، فيما إذا لم يكن للجملة محل من الإعراب، بعد ولم يقصد ربط الثانية بالأولى حتى تطلع الصورة الثالثة، وكان للجملة الأولى قيد زائد لا يراد للجملة الثانية أن تشترك مع الجملة الأولى في ذلك القيد، فإذا إجينا إحنا نفينا قلنا وإلا يعني ننفي كون الجملة الأولى إلها قيد لا يراد إثباته للجملة الثانية. هاي الصورة الخامسة، يعني أن الجملة الأولى ليس لها قيد لا يراد لهذا القيد أن تشترك معه مع الأولى في الجملة الثانية. إذا لم يكن كذلك، يعني إما أن يكون للجملة الأولى قيد، هاي تحت صوفيا، إما أن يكون الجملة الأولى قيد لكن يراد أن تشترك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في ذلك القيد، هاي حالة، أو لا أصلا الجملة الأولى قد لا يكون لها قيد أصلا. الجملة الصورة الرابعة، شنو كانت الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة إذا كان للجملة الأولى قيد، هذا أولا. ثانيا الجملة الثانية لا يراد لها أن تشترك مع الجملة الأولى في ذلك القيد. فإذا الصورة الرابعة مركبة من أمرين، وجود القيد وعدم اشتراك الثانية مع الأولى في ذلك القيد، مركبة من هذين الأمرين. إذا أجينا نفينا الصورة الرابعة، شلون ننفي الصورة الرابعة؟ إما أن ينتفي الركن الأول، نقول أصلا الجملة الأولى لا قيد فيها، الجملة الأولى مطلقة مو مقيدة. وإما أن ننفي الثاني، نقول الجملة الأولى لها قيد لكن يراد للجملة الثانية أن تشترك مع الأولى في ذلك القيد، بخلاف الصورة الرابعة اللي قلنا لا يراد للجملة الثانية أن تشترك مع الأولى في ذلك القيد. هاي الصورة خلينا نقول عنها صورة خامسة. هاي الصورة الخامسة لها أحوال ستة، راح يجي المصنف يذكرها ويذكر تفصيل الكلام فيها. يقول هاي هي اللي تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى بيان الجامع بين الجملتين، ولها أحوال ستة. قال نقرأ هاي الأحوال الستة لأن المصنف راح يعيدها ويفصل الكلام فيها. قال وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، ما قلنا إذا لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب بعد، ولم يقصد ربط الثانية بالأولى، وكان للأولى حكم لا يراد تشريك الثانية معه فيه. الآن نقول وإلا، يعني وإن لم يكن للجملة الأولى قيد حكم زائد لا يراد أن تشترك معه الجملة الثانية. قال وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، أي وإن لم يكن للأولى حكم، هذا الحكم لم يقصد إقطاؤه للثانية، وذلك قلنا يتحقق بصورتين، الصورة الأولى وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة، لا يكون لها حكم زائد على مضمون الجملة أصلا، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو يكون أكو حكم، أكو قيد خاص في الجملة الأولى، أكو قيد زائد على مضمون الجملة الأولى، أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا، بخلاف الصورة الرابعة اللي لم يقصد إعطاء للجملة الثانية أصلا. يقول فإن كان بينهما، أي بين الجملتين، أولا رقم وياك، أولا كمال الانقطاع، هاي الحال الأول، بلا إيهام، أي بدون أن يكون الفصل، بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود. ثانيا أو كمال الاتصال، إذا كان أكو كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما، شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع، يقول هاي الأحوال الأربعة لا بد فيها من الفصل كما كنا نقول في الصورة الرابعة. هاي الأحوال الأربعة الأولى الحكم فيها وجوب الفصل كالحكم في الصورة الرابعة اللي الآن قلنا أكو قيد زائد للجملة الأولى لا يراد أن تشترك الثانية معه فيه، شنو كان الحكم؟ المصنف قال فالفصل، الشارع قال واجب، إذن الفصل واجب، الحكم هو وجوب الفصل. يقول الأحوال الأربعة اللي الآن ذكرناها، كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، الحكم فيه أيضا وجوب الفصل. ليه؟ يقول لأن العاط يحتاج إلى جهة اشتراك وجهة اختلاف، يحتاج إلى مناسبة وإلى مغايرة. إذا أكو كمال انقطاع ماكو مناسبة، إذا أكو كمال اتصال ماكو مغايرة، هكذا إذا شبه أحدهما كمال انقطاع كمال اتصال، إذن لا وصل. هذا بشكل إجمالي راح يجي تفصيله. فإذن بالصورة الأولى بالحال الأول الثاني الثالث الرابع الحكم هو وجوب الفاصل. قال أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما أي أحد الكمالين فكذلك، كذلك يعني شنو؟ كما كنا نحكم في الصورة الرابعة أي يتعين الفصل، لأن الوصل يعني العطف يقتضي مغايرة ومناسبة في هاي الصور الأربعة، إما المغايرة مفقودة وإما المناسبة مفقودة فلا يأتي العطف، وإلا يعني وإن لم يكن بينهما كمال انقطاع ولا كمال اتصال ولا شبه فالوصل متعين، الوصل متعين. هذا تحت صورتين، صورة المساواة التوسط بين الكمالين، وصورة الكمال الانقطاع مع الإيهام. بالأول كنا نقول كمال الانقطاع بلا إيهام، بالحال الخامس نقول كمال الانقطاع مع الإيهام. قال فالوصل متعين لوجود الداعي وعدم المانع. إذن عندنا الصور الأربعة حكم وجوب الفصل، الصورتان الأخيرتان حكمها وجوب الوصل. قال والحاصل أن للجملتين اللتين، لاحظ والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب. هذا أصل الشق الثاني. أصل الشق الأول كان شنو؟ كان هناك للجملة الأولى محل إعرابي قلنا تحت صورتين، يعني نجي إلى الشق الثاني أن لا محل من الإعراب للجملة الأولى، هكذا طبعا للجملة الثانية إذا الأولى ما لها محل من الإعراب الثانية أيضا لا محل لها من الإعراب. فالشق الثاني قلنا إذا لم يكن للجملتين محل من الإعراب بعد كم لويات، خلينا نخرج الصورة الثالثة شو نقول؟ نقول ولم يقصد ربط الثانية بالأولى. بعد خلنا نطلع الصورة الرابعة، ولم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد إشراك الثانية فيه، حينئذ تجي تلك الأحوال الستة. إذن موضوعنا لا ننسى في تلك الأحوال الستة، أولا ليس للجملتين محل من الإعراب، ثانيا لم يقصد ربط الثانية بالأولى، ثالثا لم يكن للجملة الأولى حكم قيد زائد يراد اشتراك لا يراد اشتراك الثانية فيه. إذن هذا موضوعنا في الأحوال الستة الآتية مركب من تلك الأمور الثلاثة. خلينا نشوف الشارح وفى بتلك الأمور الثلاثة أو لا. قال والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، هذا أصل الشق الثاني. ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ستة أحوال. الشارح أهمل الصورة الثالثة وكان ينبغي إلى أن يذكرها، كان ينبغي إلى أن هيك يقول. يقول والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، كمل قل ولم يقصد ربط الثانية بالأولى، ثم بعد ذلك تجي إلى محترز الصورة الرابعة ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ستة أحوال. الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإبهام، والسادس التوسط بين الكمالين. فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الأربعة الأولى الفاصل. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال أما كمال الانقطاع يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.